بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن الأخبار العلاجية على أربعة طوائف أو على أربع طوائف. الطائفة الأولى ما يدل على التخيير مطلقا، وقرأنا مجموعة من الروايات الدالة على ذلك في الدرس السابق. الطائفة الثانية ما دل على التوقف مطلقا. الطائفة الثالثة ما دل على الأخذ بالأحوط، أحوط الخبرين المتعارضين. والطائفة الرابعة ما دل على الأخذ بالراجح لمزايا ومرجحات، ذكرتها مجموعة من الروايات اختلفت فيما بينها من حيث عدد المرجحات ومن حيث التقديم والتأخير، وفي كل طائفة مجموعة روايات. نقرأ ذلك من الكتاب. قال: ومنها، يعني ومن الأخبار العلاجية، ما دل على التوقف مطلقا، أي طائفة ثانية. وهذه الطائفة فيها روايات، منها ما رواه ابن إدريس في السرائر من كتاب مسائل الرجال، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ، أي الإمام الكاظم عليه السلام، أسأله عن الصلاة، وسألته عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام، قد اختلف أو اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، إذا قطعتم بأنه قولنا فاعملوا به، وما لم تعلموه، يعني لم تعلموا أنه قولنا، فردوه إلينا. يعني شنو ردوه إلينا؟ يعني توقفوا لا تعملوا به. ومنها ما عن أبي جعفر عليه السلام قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه عليكم الأمر فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. إذن أيضا تأمر بالتوقف. هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، ومنها ما دل على الأخذ بما هو الحائط منها، يعني خذ بأحوط الخبرين المتعارضين، كما في مرفوعة زرارة: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر. يعني خذ بالأحوط واترك ما ليس بأحوط. الطائفة الرابعة: ومنها ما دل على الترجيح بمزايا وصفات مخصوصة ومرجحات منصوصة من مخالفة القول وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة. طبعا هذه الطائفة الرابعة مختلفة فيما بينها على اختلافها، اختلاف من؟ اختلاف هذه الأخبار الترجيحية في الاقتصار على بعض المرجحات دون أخرى، يعني في العدد وفي ذكر بعضها دون الآخر وفي الترتيب بينها تقديما وتأخيرا. طبعا هذه الطائفة الرابعة هي على نوعين: النوع الأول الروايات الترجيحية الجامعة التي ذكرت كثيرا من المرجحات، قد تصل إلى 8 مرجحات، ولدينا روايتان في هذا النوع وهما مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرار، سنقرأهما إن شاء الله. النوع الثاني ما دل على الترجيح بصفة أو صفتين ثم انتقل إلى التخير، وهو مجموعة من الروايات سنشير إليها أيضا. لذلك المصنف في نقاشه لهذه الروايات سيسلط الضوء في بادئ الأمر على المقبولة والمرفوعة، مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرار، ولكي تتضح إشكالات المصنف عليهما لا بد أن نقرأهما وإن كانتا روايتين مطولتين، لكن نقراهن حتى نجي إلى الإشكال. الروايات الترجيحية قلنا مختلفة وعلى نوعين: روايات جامعة وروايات تذكر مرجح واحد أو مرجح. أما الروايات الجامعة فاثنان: مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوع الزرار. لذلك يقول: منها مقبولة عمر بن حنظلة، وقد رواها المشايخ الثلاثة على اختلاف يسير في بعض الفقرات، صاحب الوسائل نقلها مقطع على الأبواب موزعة، لكن في الكافي ذكرها متصلة، لذلك ننقلها على ما في الكافي، وإليك نصها على ما في الكافي. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا إن كان حقا ثابتا له، أو وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت: فكيف يصنعان؟ قال عليه السلام: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله وهو على حد الشرك بالله. قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، كل واحد حكم بشيء يختلف عن الآخر، وكلاهما اختلف في حديثكم، واحد اعتمد على رواية الثاني اعتمد على رواية أخرى، قال عليه السلام: نشوف المرجحة، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، ولا يفضل واحد منهما على الآخر. فقال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه من أصحابه، فيؤخذ به يعني بالمجمع عليه من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رجده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال عليه السلام: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه السلام: ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك، فإن وافقه الخبران معا أو جميعا، كلاهما موافق للكتاب أو موافق لحكم العامة، فماذا نفعل؟ قال: كلاهما موافق لحكم العامة. قال عليه السلام: انظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا. قال عليه السلام: إن كان ذلك فأرجف حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هاي مقبولة عمر ابن حنظلة. الرواية الثانية مرفوعة زرارة، مرفوعة زرارة ذكرها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي أو غوالي اللآلي، ونسبه إلى العلامة، فقال: روى العلامة مرفوعا عن زرارة قال: سألت الباقر عليه السلام. طبعا بعد قوله مرفوعة واضح المراد بالمرفوعة أن العلامة غير معاصر لزرارة، قال مباشرة قال زرارة فهي مرسلة. سألت الباقر عليه السلام فقلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما أأخذ؟ قال عليه السلام: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. قلت: إنهما عدلان مرضيان موثقان. فقال عليه السلام: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم. قلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط. فقلت: إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له، فكيف أصنع؟ فقال عليه السلام: إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر. هذا النوع الأول اللي هو نعتبرها الروايات الجامعة للمرجحات المتعددة. النوع الثاني: لا، الروايات التي تذكر مرجح واحد أو مرجحين، نقرأ رواية واحدة ومنها. هاي طبعا من النوع الثاني: ما عن عيون أخبار الرضا عليه السلام حيث قال: فما ورد عنكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله. فذكر مرجح واحد وهو ما وافق الكتاب والسنة. إذا اتضح ذلك نقول: بسبب اختلاف هذه الروايات كما وكيفا اختلفت كلمات الأصحاب على قولين أساسيين. القول الأول: ترجيح روايات التخيير مطلقا، سواء كانت هناك مرجحات أو لم تكن هناك مرجحات فأنت مخير بينهما، وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم المصنف قدس سره. القول الثاني، وهو ما ذهب إليه المشهور، حيث قالوا: يجب العمل بالمرجحات، فنأخذ بالراجح ونطرح المرجوح، فإذا تساويا حينئذ نلجأ إلى القول بالتخيير. فروايات التخيير تتقيد بصورة التساوي، والعمل يكون بروايات الترجيح. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا نعمل بروايات الترجيح افترقوا إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهم الأخباريون، قالوا: نقتصر في الترجيح على المرجحات والميزات المنصوصة في الروايات ولا نتعدى إلى غيرها، لأن المرجح غير المنصوص نتعامل معه معاملة العدم، نقتصر فقط وفقط على المرجحات المنصوصة. الفرقة الثانية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ومن تبعه، قالوا ما ذكر من مرجحات في الروايات إنما هو من باب المثال، مثال أمثلة، ولذلك من حقنا الترجيح بأي ميزة تؤدي إلى أقوائية أحد الخبرين وأقربيته إلى الواقع. أي ميزة تقوي أحد الخبرين نأخذ بها سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة، وسواء أفادت الظن أو لم تفد الظن. المجموعة الثالثة قالوا لا، نقتصر على الميزات المنصوصة بشرط كونها مفيدة للظن، وهكذا الميزات غير المنصوصة إذا أفادت الظن. إذن المدار على ماذا؟ المدار على ما يفيد. فالمجموعة الثالثة قولها وسطي، تقول نرجح بأي ميزة وخصوصية إذا كانت مفيدة للظن الشخصي، فلا نقف عند المنصوصة ولا نتعدى إلى جميع الميزات ولو لم تفد الظن. لا، الميزات إذا أفادت الظن سواء كانت منصوصة أو ليست منصوصة. قال ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار والأقوال، فمنهم من أوجب الترجيح بها لهذه الأخبار الدالة على الترجيح. هذا يا قول، طبعا هذا القول الثاني، هذا القول الثاني. القول الأول قلنا شنو؟ الاعتماد على شنو؟ على لا، على أخبار التخيير. القول الأول نأخذ بأخبار التخيير، القول الثاني نأخذ بأخبار الترجيح. أصحاب القول الثاني اختلفوا على ثلاثة مجامع الترجيح بمن؟ ثلاث أقوال. فمنهم من أوجب الترجيح بالأخبار الدالة على الترجيح مقيدين بأخبار الترجيح، قيدوا إطلاقات التخير وقالوا روايات التخير ليست مطلقة وإنما مختصة بحالة التساوي وعدم وجود المرجح. وهم من هم؟ أصحاب القول الثاني، أصحاب الترجيح اختلفوا على ثلاثة مجاميع، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها، بمن بها؟ يعني المرجحات والميزات المنصوصة، وهم علماؤنا الأخباريون. ومن تعدى من المزايا المنصوصة إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته للواقع سواء كانت المزية منصوصة أو غير منصوصة، وسواء أفادت الظن أو لم تفد الظن، كما صار إليه شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقام. المجموعة الثالثة أو خصوص المزايا المفيدة للظن كما ربما يظهر من غير الشيخ الأنصاري وهو السيد الطباطبائي في مفاتيح الأصول. عبارة المصنف كاملة أو غير كاملة؟ المصنف شنو قال؟ فمنهم من أوجب الترجيح، وهذا الكلام يراد له عدل. شنو عدل؟ عدل شنو؟ وين يعني هذا العدل؟ ما مثل اللي هو القول الأول. فالمفروض أن نقول، كمل العبارة أنت، ومنهم من أخذ بروايات التخيير ولم يوجب الترجيح، اللي هو قول من هذا؟ قول جماعة منهم المصنف قدس سره. زين، أي القولين هو الصحيح؟ روايات الترجيح لو روايات التخيير؟ المصنف في البداية يناقش روايات الترجيح ثم يثبت أن الصحيح هو التمسك بإطلاقات التخيير، فيقول: أما روايات الترجيح فهي على نوعين كما قلنا قبل قليل. النوع الأول الروايات الجامعة التي تذكر عددا كبيرا من المرجحات. وكم رواية ذكرنا في هذا النوع؟ وهما روايتان: مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. النوع الثاني ما اقتصر على ذكر ميزة واحدة أو مرجح واحد أو مرجحين، كما في الرواية التي ذكرناها في عيون أخبار الرضا عليه السلام. أما النوع الأول اللي هو شنو النوع الأول؟ الروايات الجامعة، فيشكل عليه المصنف بعدة إشكالات. الإشكال الأول: إن النوع الأول فيه المقبولة والمرفوعة، وهاتان الروايتان مختلفتان فيما بينهما ومتعارضتان لاختلافهما من جهات عدة. الجهة الأولى في جهة العدد، فإن المقبولة ذكرت 8 مرجحات، بينما المرفوعة اقتصرت على 5 مرجحات. فالمقبولة ذكرت 8 والمرفوعة ذكرت 5. ثانيا، من جهة التقديم والتأخير، فالمقبولة ذكرت الترجيح بالصفات أولا، فإن لم يحصل رجحنا بالشهرة، فالترجيح بالصفات مقدم على الترجيح بالشهرة، بينما في المرفوعة المسألة بالعكس، قدمت الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات الأورعية والأوثقية، فصارت المسألة بالعكس. هذا نوع من التعارض بينهم. ثالثا، في نوعية المرجحات، فالمقبولة ذكرت من المرجحات ما وافق الكتاب وما خالف العام، ما وافق الكتاب وما خالف الكتاب، أو وافق العام وما خالف العام. بينما المقبولة، بينما المرفوعة لم تذكر ذلك كما قرأنا، وإنما ذكرت أمرا آخر، وهو خذ ما فيه الحائطة لدينك، يعني خذ بما هو الأحوط. بينما الأخذ بالأحواط ليس مذكورا في المقبولة، فالترجيح بالكتاب مذكور في المقبولة وليس مذكورا في المرفوعة، والترجيح بالاحتياط مذكور في المرفوعة وليس مذكورا في المقبولة. نقطة خلافية أيضا بينهما، ولهذا نقول إذن هاتان الروايتان المقبولة والمرفوعة متعارضتان، وإذا تعارضتا سقطتا في مورد التعارض، أو على الأقل نقول إن هذا الاختلاف الكبير بينهما دليل وكاشف على عدم اهتمام المعصوم عليه السلام بهذه المرجحات، ما مهتم بها جدا، وإلا لو كان مهتما جدا لم ضبطت هذه المرجحات كما وكيفا ولما اختلفت. اختلافها دليل على أن الإمام لم يهتم، وهذا كاشف عن أن الترجيح بها على نحو الاستحباب وليس الوجوب، فنأخذ بإطلاق التخيير، أما الترجيح فيكون على نحو الاستحباب. هذا الإشكال الأول. قصرنا نشرح به، قطونا بالعشر دقائق، بالعشر دقائق هنشوفه في التطبيق الجدي طويل. فالتحقيق أن يقال إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة، هذا النوع الأول الروايات الجامعة اللي عندنا المرفوعة والمقبولة، إن أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة والمرفوعة، ونورد عليهما جملة إشكالات. الإشكال الأول اللي أخذ منا عشر دقائق مع اختلافهما انتهى الإشكال الأول. اختلافهما بمن؟ أسئلة اللي ما كتب أسئلة بمن اختلفا؟ من كم جهة؟ من ثلاث جهات إن شاء الله واضح. زين، الإشكال الثاني مختص بالمرفوعة، فإن المرفوعة ساقطة سندا جدا، ضعيفة سندا جدا، لأنها غير مروية في كتبنا الروائية المعروفة، وإنما رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه عوالي اللآلي. ونسبها إلى العلامة، وأن العلامة رواها مرفوعة ومرسلة عن زرارة، فقال في عوالي اللآلي روى العلامة مرفوعا عن زرارة. فالإشكال من جهتين، الجهة الأولى إن الأحسائي ليس معاصرا للعلامة، فكيف ينقل عن العلامة؟ إذن ماكو طريق إلا أنه نقل عن كتب العلامة. وإذا رجعنا إلى كتب العلامة لم نجد عينا ولا أثر لهذه الرواية. إذن من أين جاء بها ابن أبي جمهور الإحسان؟ ثم إن كتابه عوالي اللآلئ فيه ألف إشكال، يعني ليس من الكتب المعتبرة. لذلك قالوا في المؤلف والمؤلف نظر، لأن الكتاب يجمع بين الغث والسمين والصالح والصالح، والمؤلف غير متثبت لا يحقق الروايات ولا يختار الروايات الصحيحة المقبولة إلى غير ذلك، وإنما جامع الغث والسمين والصحيح وغير الصحيح. ففي المؤلف وفي المؤلف نظر، هاي من جهة. من جهة أخرى لو تنازلنا وقلنا كلام الإحسائي صحيح، ومن جهة أخرى العلامة ليس معاصرا لزرار إلا في عالم الذر يعني مثلا، أما في عالم النشأة هاي النشأة الدنيا العلامة وين وزرار وين؟ يعني بيناتهم قرون. فالعلامة يروي الرواية مرسلة عن زرار، ولذلك هذه الرواية شنو؟ مرسلة وساقطة سندا، خصوصا أن الفقهاء لم يعملوا بها ولم يذكروها في كتبهم، فلا هي في الكافي ولا التهذيب ولا الاستبصار ولا في الفقيه ولا غيرها من الكتب الرواية، بل حتى ليست موجودة في كتب العلامة. إذن هذه الرواية ساقطة سندا فلا نتعب أنفسنا فيها. وضعفي، هذا الإشكال الثاني، وضعفي سند المرفوعة جدا. لا يا عوالي اللآلئ اللي ينتبه للعلامة زين يقول، يعني يذكر لنا سند آخر مثلا، إذا يذكر لنا سند آخر في مستدرك الوسائل ممتاز، يعني كون نشوف السند مالته. المهم هذا الإشكال الثاني يختص بالمرفوعة. الإشكال الثالث يختص بالمقبول. طبعا الإشكال الثاني الضعف السندي يرد على المرفوعة ولا يرد على المقبولة. قبل الإشكال الثالث، الإشكال الثاني السندي لا يرد على المقبولة. لماذا؟ لأن راويها صفوان بن يحيى وهو من أصحاب الإجماع، والأصحاب تقبلوا هذه الرواية بقبول حسن، لذلك عبر عنها بالمقبولة، فلا إشكال فيها من جهة السند. الإشكال الثالث يختص بالمقبولة، فنقول المقبولة وإن كان لا إشكال فيها سندا ولكنها تشتمل على إشكال دلالي. شلون يعني؟ وذلك لأن المقبولة كما قرأنا وردت في مورد الخصومة والحكومة وفض النزاع في مسألة في الميراث أو غير الميراث في موضوع خارجي، وهذا قد يعتبر قرينة قوية على اختصاص المقبولة بباب الحكم والقضاء وفض التنازع، ولا شمول فيها للأحكام ومقام الفتوى الذي هو محل كلامنا في التعارض. فالمقبولة أجنبية عن محل كلامنا لأنها تختص بباب النزاع والحكومة والقضاء في الموضوعات، ونحن كلامنا في التعارف في الأحكام، فهي أجنبية عن محل كلامنا. ثالثا، والاحتجاج بها بمن؟ هذا إشكال خاص بالمقبولة. والاحتجاج بالمقبولة على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال. لماذا؟ لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها، يعني بمن بها؟ بالمزايا المنصوصة في المقبولة. لقوة احتمال اختصاص الترجيح بالمزايا، اختصاص بمن؟ بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردها، ولا وجه معه مع احتمال الاختصاص بالحكومة، لا وجه للتعدي منه من الحكومة إلى غيره وهو مقام الفتوى اللي هو محل كلامنا كما لا يخفى. فتكون الرواية أجنبية عن محل كلامنا، ولا وجه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.